يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 70 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء 26. إنها جريمة مزدوجة، شقها الأول التحريف الديني والتزييف العقائدي، وشقها الثاني محاربة برنامج العترة الطاهرة الذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين. تتابعت العناوين الصغيرة المتفرعة عن عنواننا الكبير هذا، ووصلت معكم إلى العنوان الثامن، الأخلاق والسلوك والعرفان. إنها العناوين الغارقة تماماً في قذارة الفكر الناصبي. إنني أتحدث عن هذه العناوين في أجوائنا الشيعية، في أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، في أجواء المساجد والحسينيات والمراكز الدينية الشيعية، في أجواء أولئك الذين يوصفون بالكرامة وبأنهم من أهل الكشف والمشاهدة واليقين، إنهم العرفانيون، إنهم أرباب القلوب، إنهم أهل الله، إنهم أصحاب الولاية، إلى غير ذلك من الألقاب التي لا ينطبق منها حرف واحد عليهم وعلى الإطلاق وبتمام معنى الحقيقة. الواقع يثبت هذا. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، رسالته إلى الشيعة واضحة: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وهذا هو منطق القرآن، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لا يستطيع أحد، لا من السنة ولا من الشيعة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعي التابعين ولا من الأموات ولا من الأحياء المعاصرين أن يقول إنني من الراسخين في العلم الذين تحدثت عنهم الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران. أما أهل محمد فإنهم يقولونها بملء أفواههم، ومن هذا الذي يستطيع أن يرد عليهم؟ من هذا الذي يستطيع أن يقول لهم إنكم لستم كذلك؟ الراسخون في العلم مجموعة، من هم؟ قطعا رسول الله إمامهم وسيدهم، ولكن من هم الذين مع رسول الله؟ لا يستطيع أحد غيرهم أن يقول من أنه هو من الراسخين في العلم أو نحن الراسخون في العلم. آل محمد قالوها وخالوها، ولا زالت كلماتهم تتردد بيننا: إنهم هم الراسخون في العلم ولا يوجد أحد غيرهم صلوات الله عليهم. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، هذه حقيقة واضحة. منطق حديث الثقلين، هذا الحديث الصحيح في كتب السنة قبل كتب الشيعة، ومرت علينا الحقائق والوثائق والدقائق في الحلقات المتقدمة والمختصة بحديث الثقلين، ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام. فإنني حين أضع هذا العنوان إنني أضعه للواقع الشيعي، هذا الواقع الذي يقال له شيعي وينسب كذبا إلى العترة الطاهرة، وما فيه شيء من التشيع للعترة الطاهرة. هذا تشيع لابن عربي، هذا تشيع للشافعي، هذا تشيع للطوسي، هذا تشيع لكل من هب ودب، لكنه ما هو بتشيع لعلي وآل علي الراسخين في العلم. إنهم الثقل الأكبر والثقل الأعظم آل محمد، ومر الكلام بهذا الخصوص، ولا أريد أن أقف عند هذه الناحية. إذن هذا هو عنواننا: الأخلاق والسلوك والعرفان، إنها العناوين الغارقة تماما في قذارة الفكر الناصبي. مر الكلام عن كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، ثم انتقلت إلى فصوص الحكم. وأي حكم وأي فصوص! إنها فصوص المهزلة والهراء والخراء، تلك هي فصوص الحكم. لو كان المجال يتسع لكشفت لكم عن مهازلي ومسخرتي هذه الفصوص، ولقد تحدثت عنها في برامجي السابقة وبينت الكثير من هرائها ومن هزالها ومن جهلها وجهالتها ومن سفهها وسفاهتها. ووصلت معكم في الحديث إلى قرآن العرفانيين، إنه قرآن المتصوفة السنة، وإنه قرآن عرفاء الشيعة، الفتوحات المكية لابن عربي المتوفى سنة 638 للهجرة. لا أجد وقتا كافيا كي أقرأ عليكم كثيرا وكثيرا من هراء ابن عربي، لكنني ذكرت لكم في الحلقة المتقدمة أرقام صفحات لكل الأجزاء من هذه الطبعة، إنها طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلادي، إنها الطبعة التي تتألف من 9 أجزاء، الجزء 9 فهارس. ذكرت لكم على سبيل المثال، وذكرت لكم أرقاما كثيرة في الحلقة الماضية من أرقام الصفحات من الجزء الأول إلى الجزء 8 بحسب التسلسل. قرأت لكم بعضا مما جاء في الجزء 2 ومما جاء في الجزء 3. سأكمل كلامي من حيث انتهيت في الحلقة الماضية. هذا هو الجزء الأول، سأقرأ عليكم بعضا مما جاء في الجزء الأول من الفتوحات المكية بحسب هذه الطبعة. هذه الأجزاء هي أجزاء الفتوحات المكية لابن عربي. وبالمناسبة كثيرون يسألون عن مذهب ابن عربي. ابن عربي من بيئة مالكية، فهو مغربي، من بيئة مالكية، فبداياته قطعا كان مالكيا، لكن شيئا يعرف بين المتصوفة إنهم يعدلون عن مذاهبهم إلى المذهب الشافعي في مرحلة من مراحل سلوكهم وتصوفهم، ويبدو أن ابن عربي قد فعل هذا أيضا. أما القول بتشيعه فلا دليل عليه، ولو سألت العرفاء الشيعة عن دليل يثبت تشيع ابن عربي فإنهم لا يملكون كلمة واحدة في كتبه، يقولون إن كتبه محرفة لكنهم يعتمدون عليها ويستدلون بها، وكأنهم حينما يذكرون شيئا من كلامه يذكرون آية من كتاب الله. أتحدث عن عرفاء الشيعة، عن هؤلاء المخذولين، عن متصوفة الشيعة. غاية ما عندهم إذا ما أرادوا أن يثبتوا تشيع ابن عربي، غاية ما عندهم نقطتان. النقطة الأولى يقولون ليس معقولا أن رجلا كابن عربي بلغ ما بلغ من العلم والفهم والتحقيق ولا يصبح شيعيا، لا يعرف الحقيقة. أي منطق هذا؟ هل هذا كلام تقبله العقول؟ أي هراء هذا؟ النقطة الثانية يقولون من أنهم من طريق الكشف. أي كشف هذا؟ ككشف الرجبيين الذين يتحدث عنهم ابن عربي من أنهم تارة يرون الشيعة كلابا وتارة يرون الشيعة خنازير، كهذا الكشف؟ أي كشف؟ أي هراء هذا الذي أنتم تتحدثون عنه؟ لا أريد أن أغوص في هذه الترهات التي لا قيمة لها. ما أنتم يا أيها الصوفيون ويا أيها العرفانيون تقولون من أن الكشف يتغير من حال إلى حال، ومن أن الوقت وهو مصطلح صوفي ويستعمله عرفاء الشيعة أيضا، المراد من الوقت ليس الزمان، المراد من الوقت حالة الكشف في شروط معينة لصاحب الوقت، لصاحب الوقت الذي يكشف له. هذا إذا اتفقنا من أن هذا يتحقق فعلا على أرض الواقع. أنا لا أنكر الكشف أساسا، لكن أكثر ما يقال له كشف إن كان من الكشف العلمي الذي لا يقع في دائرة المحسوسات، في الأعم الأغلب هذه إلقاءات الشيطان في الأعم الأغلب. وأما الكشف الذي يقع في دائرة الحس، في دائرة المرئي والمسموع، أو في دائرة الحس المشترك، هذه التفاصيل موجودة مفصلة في كتب الصوفية وفي كتب العرفانيين، ولا أريد أن أدخل في تلافيفها. فكلها هراء في هراء. حتى هذا إذا اتفقنا معكم وقبلنا منكم ما تقولون، أنتم تقولون من أن الوقت يكون مناسبا لصاحب الوقت، من أن الكشف يكون مناسبا لصاحب الكشف وبحسب الحال الذي هو عليه. قطعا لا يوجد أحد معصوم من أهل الكشف، فحاله ليس معصوما، فكشفه ليس معصوما، لا قيمة له. إنها أمور طارئة تطرأ على الذين يمارسون الرياضات، وهذا موضوع كبير واسع تختلط فيه الأوهام والحقائق، ويمتزج فيه الصدق مع الكذب. أنا لا أريد أن أفتح الأبواب على مصارعها في مثل هذه المطالب، إنما سأقرأ عليكم من هراء ابن عربي في فتوحاته المكية، وهذا هو الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة 16 في مقدمة الكتاب. ماذا يقول ابن عربي؟ دقق النظر معي. يقول: الذي شاهدته، شاهده ابن عربي في مستوى المشاهدة ومستوى الكشف. قطعا هناك مراتب، هناك الكشف، وهناك المشاهدة، وهناك المعاينة. والكشف مراتب، والمشاهدة مراتب، والمعاينة مراتب. هذا بحسب ابن عربي وبحسب المتصوفة وبحسب عرفاء الشيعة. بحسب هذه الأجواء هناك مراتب ودرجات في الكشف وفي المشاهدة وفي المعاينة. الذي شاهدته عند إنشاء هذه الخطبة في عالم حقائق المثال، وهذا مستوى من مستويات المكاشفة. هناك مكاشفات في عالم المثال يتحدث عنها، وعالم المثال ربما يقصدون منه عالم الملكوت. فهناك من يطلق هذا المصطلح عالم الملكوت على عالم المثال، وهناك من يفرق بين العالمين، لأن عالم الملكوت يكون أعلى وأرقى من عالم المثال، وعالم المثال هو العالم المتدني والذي يقع ما بين العالم الدنيوي وبين عالم الملكوت. آراؤهم مختلفة، حتى ابن عربي نفسه تختلف أقواله في أول الكتاب، في أوسط الكتاب، في آخر الكتاب. مذهب ابن عربي كي أكمل كلامي فيه من وجهة نظري من خلال تتبعي لتأريخه ولكتبه، إنني أعتقد أن ابن عربي له مذهبه الخاص به، لا علاقة له لا بالمذاهب السنية المعروفة. قد يكون مالكيا في أول أمره، ربما تحول شافعيا من خلال القرائن في مرحلة من مراحل سلوكه وتصوفه، لم يصبح شيعيا قطعا، لا علاقة له بالتشيع. الرجل عنده مذهبه الخاص، وهذا يتضح من كتابه الفتوحات المكية، لأنني تتبعت الآراء الفقهية والفتوائية التي يذكرها في هذا الكتاب، لا تشابه المذاهب السنية الأخرى. قد يلتقي في بعضها مع بعض المذاهب، لكنني إذا جمعت آراءه في الكتاب كله فهو على مذهب خاص به. وما هذا بغريب، الرجل عملاق في العلوم الدينية، بغض النظر هل هي علوم حق أم علوم باطل، هل هو على هدى أم هو على ضلال، لكن الرجل عملاق في باب العلم والمعرفة الدينية بغض النظر عن هداها أو ضلالها. ولذا فإن ابن عربي بحسب ما أعتقد، ويمكن للمحققين أن يتأكدوا من كلامي هذا إذا ما دققوا في الآراء الفقهية المذكورة في الفتوحات المكية، لا يستطيع أحد منهم أن ينسبها بكلها إلى مذهب من المذاهب السنية أو إلى المذهب الشيعي، لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك. فهو يشكل لنفسه مذهبه الخاص، وما ذلك بأمر عسير عليه ولا هو بمستغرب. الرجل عالم موسوعي في باب العلوم والمعارف الدينية قطعا في الأجواء السنية، لا علم له بمعارف العترة الطاهرة على الإطلاق، لا يفقه شيئا منها. أقول هذا وأنا متأكد مما أقول، لأنني بحثت في كل كتبه، ليس في هذه الأيام، عبر السنين، عبر العقود الماضية من هذا العمر الذي انقضى. أعود إلى كلام ابن عربي الذي شاهدته عند إنشاء هذه الخطبة في عالم حقائق المثال في حضرة الجلال، مكاشفة قلبية في حضرة غيبية. خيالات، إنه يتحدث عن مكاشفات قلبية، يعني ليست في مستوى الحس ولا في مستوى الحس المشترك. هذه مكاشفات علمية وجدانية روحية، قولوا ما شئتم. الذي شاهدته عند إنشاء هذه الخطبة في عالم حقائق المثال في حضرة الجلال مكاشفة قلبية في حضرة غيبية، ولما شهدته صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني ماذا؟ تعني دينا أبتر، ونحن نتحدث عن دين هذا الأبتر ابن الأبتر. ولما شهدته صلى الله عليه وسلم في ذلك العالم سيدا معصوم المقاصد محفوظ المشاهد منصورا مؤيدا، وجميع الرسل بين يديه مصطفون، يتحدث عن رسول الله وأمته التي هي خير أمة، أمته خير أمة، الأمة التي قتلت علي بن أبي طالب هي هذه خير أمته، الأمة التي داست صدر الحسين بحوافر الخيول هي هذه خير أمته، الأمة التي ملأت كتب صحاحها بالأحاديث المكذوبة على رسول الله تنتقص من مقامه هي هذه خير أمة، تف على هذه الأمة الغادرة الفاجرة، على هذه الأمة الخائنة، أهية أمة هي هذه التي خير أمة؟ محمد صلى الله عليه وآله يقول حسين مني وأنا من حسين، وهذه الأمة بكل سيوفها وبكل حقدها قطعوه تقطيعا وداسوه بحوافر الخيول، شمر ابن ذي الجوشن يقول له إني أذبحك يا حسين بغضا لأبيك علي بن أبي طالب. هي هذه الأمة التي هي خير أمة، وأمته التي هي خير أمة أمة النبي، عترته الطاهرة وشيعتهم الأطهار من أمثال سلمان والمقداد وأبي ذر، هؤلاء أمة النبي وهؤلاء هم خير أمة. لكن ابن عربي لا يتحدث عن هؤلاء، يتحدث عن الأمة التي تحدثت عنها قبل قليل، وأمته التي هي خير أمة عليهم التفون وملائكة التسخير من حول عرش مقامه حافون، والملائكة المولدة من الأعمال بين يديه صافون، والصديق يعني أبا بكر والصديق على يمينه الأنفس، والفاروق على يساره الأقدس يعني عمر، والختم بين يديه قد حنى يخبره بحديث الأنثى، وعلي يترجم عن الختم بلسانه. من هو الختم؟ قد يقصد به المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فهذا هو الختم، وقد يشير به إلى نفسه لأنه هو الذي يقول والصوفية من أتباعه من السنة أو من الشيعة يقولون من أن محمدا صلى الله عليه وآله ختم النبوة، ومن أن ابن عربي ختم الولاية، فمحمد ختم النبوة وابن عربي ختم الولاية. والختم بين يديه قد حنى، يخبره بحديث الأنثى، وعلي يترجم عن الختم بلسانه، وذو النورين يعني عثمان مشتمل برداء حيائه مقبل على شأنه، فالتفت السيد الأعلى يعني محمدا صلى الله عليه وآله، فالتفت السيد الأعلى والمورد العذب الأحلى والنور الأكشف الأجلى، فرآني وراء الختم، فرآني وراء الختم. قد تقولون من أن كلام ابن عربي يبين أن الختم شيء وأنه هو شيء آخر، فلماذا قلت قبل قليل من أن الختم هو ابن عربي؟ لست أنا الذي أقول، هم الذين يقولون هذا الكلام، الصوفية، فيتحدثون عن مقام غيبي لابن عربي. فحينما يتحدث عن نفسه وعن الختم فكأنه يتحدث عن نفسه مرتين، لكنني أعتقد إنه يتحدث عن المهدي، فالختم هو المهدي صلوات الله عليه. فرآني وراء الختم لاشتراك بيني وبينه في الحكم. لهذا قلت لكم يقولون من أن الختم هو المقام الغيبي لابن عربي، لأنه يقول هنا لاشتراك بيني وبينه في الحكم، لكنني لا أعتقد ذلك، إنه يتحدث عن المهدي، لأنه في طوايا كتبه يصف المهدي بأنه ختم للولاية، ويصف نفسه كذلك بأنه ختم للولاية. فقال له السيد محمد صلى الله عليه وآله، قال لمن؟ قال للختم. فقال له السيد: هذا عديلك، عديلك مساويك في المرتبة، هذا عديلك، وابنك، وابنك المعنوي، وخليلك، أنصب له منبر الطرفاء بين يدي. ثم أشار إلي، محمد صلى الله عليه وآله أشار إلى ابن عربي ثم أشار إلي، أن قم يا محمد. ابن عربي اسمه محمد، هذا الاسم المشهور محي الدين، هذا لقب، فابن عربي اسمه محمد، ولذا إذا نذهب إلى اسمه في المقدمة، الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي هو أبو عبد الله محمد ابن علي إلى آخر ما جاء في اسمه ونسبه، فابن عربي اسمه محمد. ثم أشار إلي أن قم يا محمد عليه، فاثني على من أرسلني وعلي، أن قم يا محمد عليه، قم على المنبر، على منبر الطرفاء. ثم أشار إلي أن قم يا محمد عليه، فاثني على من أرسلني، على الله وعلي، فإن فيك شعرة مني لا صبر لها عني، هي السلطانة في ذاتيتك، فلا ترجع إلي إلا بكليتك، ولا بد لها من الرجوع إلى اللقاء، فإنها ليست من عالم الشقاء، فما كان مني بعد بعثي شيء في شيء إلا سعد، كان سعيدا، وكان ممن شكر في الملأ الأعلى وحمد، فنصب الختم المنبر في ذلك المشهد الأخطر، وعلى جبهة المنبر مكتوب بالنور الأزهر: هذا هو المقام المحمدي الأطهر، يعني أن ابن عربي مقامه المقام المحمدي الأطهر. من رقى فيه فقد ورثه، فهو وارث المقام المحمدي الأطهر، وأرسله الحق حافظا لحرمة الشريعة وبعثه، ووهبت في ذلك الوقت مواهب الحكم أو مواهب الحكم، والمعنى واحد، حتى كأني أوتيت جوامع الكلم. الذي أوتي جوامع الكلم هو رسول الله صلى الله عليه وآله، إنه يجمع كل خصال رسول الله وكل مقاماته في عالم الغيب والشهادة، فيجعلها لنفسه ابن عربي، حتى كأني أوتيت جوامع الكلم، فشكرت الله عز وجل وصعدت أعلاه، صعدت على منبر الطرفاء. وحصلت في موضع وقوفه ومستواه، وبسط لي على الدرجة التي أنا فيها كم قميص أبيض فوقفت عليه. هذا كله كان يراه في قلبه، هسه ماكل العدس، فول مدمس، فلافل، طعمية، شنو ماكل، وبطنه منفوخة، وقام يسربت علينا بهاي السربتة التي لا يعرف أولها من آخرها، وكتابه كله بمثل هذا الهراء. ماذا ننتفع نحن من هذا اللغو؟ يا رفاء الشيعة، ماذا تنتفعون من هذا الهراء وحديث الخراء؟ ماذا تنتفعون منه؟ حتى لو كان ابن عربي صادقا في كلامه، فما علاقتنا بابن عربي؟ فليكن ابن عربي نبيا. هل أمرنا رسول الله أن نأخذ الدين من ابن عربي؟ حديث الثقلين واضح وصريح وصحيح يا أيها الشيعة ويا أيها السنة، موجود في كتبكم يا أيها السنة، موجود في كتبكم يا أيها الشيعة، القرآن موجود عندكم يا أيها السنة، والقرآن موجود عندكم يا أيها الشيعة، والعترة معروفة مشخصة، وكتب حديثهم معروفة، فمحدثو السنة أعداء العترة لم يحدثوا عنه. القضية واضحة صريحة بينة، هناك قرآن هو موجود عند السنة والشيعة، وهناك حديث الثقلين هو موجود عند السنة والشيعة. السنة قالوا بصحته والشيعة قالوا بصحته، وهو واضح وصريح. إذا كان الإنسان منصفا وعاد إليه ونظر في آيات القرآن ودقق فيما عرضته من المطالب بخصوص حديث الثقلين، القضية واضحة، هناك عترة، ولا بد أن تكون العترة هذه قد فسرت قرآنها. لا يوجد مصدر لحديث العترة إلا في الكتب الشيعية، وهناك انفصام واضح بين الكتب السنية والكتب الشيعية. محدثو السنة لا يحدثون عن العترة الطاهرة، وأصحاب العترة الطاهرة لا يحدثون إلا عن العترة الطاهرة، كتبهم موجودة ونحن نعرفها، وبإمكاني أن أتحدث عن تأريخ كتبهم وعن أن الكتب التي عندنا في المكتبة الشيعية من حديث العترة هذه هي كتبهم الحقيقية. وأعتقد أن برامجي التي أشرح فيها حديث العترة يأتي مطابقا وموافقا لحقائق القرآن، لهي أدل دليل على أن كتب الحديث في المكتبة الشيعية هي كتب حديث العترة فقط وفقط وفقط. هذا هو الدين، الدين واضح، لا شأن لكم بالمرجع الشيعي الفلاني وبالشيخ الشيعي الفلاني، نحن نتحدث عن قرآن الله ونتحدث عن حديث الثقلين الذي هو حديث رسول الله، ونتحدث عن واقع على الأرض. العترة لا بد أن تفسر القرآن ولا بد أن تعلم الناس، فأين علم العترة؟ هل هو في صحيح البخاري، البخاري الذي لم ينقل حديثا واحدا عن إمامنا الصادق؟ حديث العترة في هذه الكتب الشيعية المعروفة في الكافي وأخواته، وبرامجي التي هي في آلاف من الساعات أدل دليلا على صحة هذه الكتب، لأنني أتحدث بحديثهم دائما، وبرامجي مشحونة بأحاديثهم، وأنا لا أتحدث بشيء إلا وأعود إلى القرآن. لا شأن لي بما يقوله مراجع النجف وكربلاء من الذين ماتوا أو من الأحياء، إنني أعود إلى قرآنهم، والذين يتابعون برامجي يجدون الحقيقة واضحة جلية. هناك قرآن الله، وهناك حديث الثقلين، وهناك بيعة الغدير، وهناك حديث العترة في كتبهم، وكتبهم مميزة، لأن السنيين لا علاقة لهم بكتب العترة الطاهرة. وإذا أراد السنيون أن ينكروا هذه الكتب نقول إذن أين حديث العترة؟ فحديث الثقلين يخبرنا بأن العترة ستتكلم وتتكلم وتتكلم إلى أن تعود إلى رسول الله يوم القيامة، ستبقى تتكلم. فأين كلام العترة؟ حتى يرد علي الحوض، ما إن تمسكتم بهما. نحن كيف نتمسك بالعترة؟ نتمسك بثيابهم مثلا، نتمسك بثيابهم، ولكن النبي لا يقصد هذا. نتمسك بعروة أبواب بيوتهم، نتمسك بها ونقبلها ونتبرك بها، ولكن حديث الثقلين لا يقصد هذا. حديث الثقلين واضح حين قرن بين العترة وبين الكتاب، فإن الكتاب كلام، وهذا الكلام القرآن نفسه، قال عن من أنه لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. إذن العترة تتكلم، أين كلام العترة؟ إذا لم يكن هو هذا الذي في المكتبة الشيعية أين هو؟ تقولون في المكتبة السنية، أين هو في المكتبة السنية؟ في أي مصدر؟ لا يوجد إلا الكتب التي في المكتبة الشيعية، هذا هو حديث العترة، وهذا أدل دليل على بطلان كتب السنة وعلى أن أحاديثهم مكذوبة، لأن حديث العترة يختلف اختلافا كاملا عن أحاديث كتب السنة. القضية واضحة، واضحة، الدين لا يؤخذ لا من ابن عربي هذا الأثول ولا من المكتبة السنية ولا من مراجع النجف وكربلاء، أتحدث عن كتبهم ورسائلهم العملية وعن كتبهم العقائدية وعن العرفانيين منهم، لا يؤخذ الدين من هؤلاء، الدين يؤخذ من قرآن محمد وهو هو موجود عند الشيعة والسنة، ويؤخذ من حديث العترة، إنها عترة محمد، لا هي بعترة الصحابة ولا بعترة ابن عربي ولا بعترة مراجع النجف وكربلاء، إنها عترة محمد، والدين دين محمد، القرآن قرآن محمد، والعترة عترة محمد، وحديث العترة هو حديث محمد. هم الذين يقولون حديثي حديث أبي حديث جدي حديث رسول الله، حديثهم حديث محمد، وهم أعرف الخلق بمحمد وبرب محمد، إنهم العترة الطاهرة. يا أيها الباحثون عن دين محمد، هذه علائم ومعالم دين محمد. أعتقد أن الأمر واضح، أن الأمر واضح، ولكن ماذا نصنع لهذه الدنيا ومطامعها ومطامحها؟ ضاع رجال الدين السنة في هذه الدنيا، وضاع رجال الدين الشيعة في هذه الدنيا أيضا، وراحوا يخبطون خبط عشواء. العشواء هي الناقة التي لا ترى، فإنها حينما تتحرك تتعثر هنا وهناك، وحينما تأكل من أعشاب الأرض وحشائشها فإنها تأكل في مكان وتتركه وتذهب إلى مكان آخر، لأنها لا تستطيع أن تأكل بالتنظيم والترتيب، لا ترى، إنها عشواء. هذا هو الذي يقال له من أن الرجل أو من أن المجموعة أو من أن العلماء من علماء الشيعة أو السنة خبطوا خبط عشواء، كالناقة الجائعة التي لا ترى، تأكل من هنا شيئا ومن هناك شيئا، وربما تدوس على كائن حي، وربما تقع في حفرة ولا تعرف طريقها. هذا هو خبط العشواء. علماء السنة خبطوا في الدين خبط عشواء، وعلماء الشيعة، أتحدث عن الشيعة الطوسيين، خبطوا في الدين خبط عشواء، وهذا ابن عربي يخبط خبط عشواء، وهذا كلامه أدل دليل على ذلك. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا بر يا حق، يا فرد يا مت، يا صمد يا سرمد، سبحان يا خير معروف عرف يا أفضل معبود عبد يا أجل مشكور شكر يا أعز مذكور ذكر يا أعلى محمود حمد يا أقدم موجود طلب يا أرفع موصوف وصف يا أكبر مقصود قصد يا أكرم مسؤول سؤل يا أشرف محبوب علم سبحانك يا
يقول ابن عربي: وبسط لي محمد صلى الله عليه وآله، بسط لابن عربي حينما كان قد ارتقى على منبر الطرفاء، بسط له كم قميص أبيض وبسط لي على الدرجة التي أنا فيها كم قميص أبيض، فوقفت عليه حتى لا أباشر الموضع الذي باشره صلى الله عليه وسلم بقدميه. صلاة بتراء تعني دينا أبتر، هذه القضية تذكروها دائما. حتى لا أباشر الموضع الذي باشره صلى الله عليه وسلم بقدميه تنزيها له وتشريفا وتنبيها لنا وتعريفا، أن المقام الذي شاهده من ربه لا يشاهده الورثة إلا من وراء ثوبه، باعتبار أن ابن عربي هو وارث النبي صلى الله عليه وآله، ولولا ذلك لكشفنا ما كشف محمد صلى الله عليه وآله وعرفنا ما عرف. تسطير في الكلام هذا الذي تحدث عنه ابن عربي لا حقيقة له. ما قيمة ابن عربي حتى يصل إلى هذه المنازل؟ هذه المنازل منازل آل محمد، مثلما يسرق مراجع النجف وكربلاء ما يحتاجون إليه من منازل إمام زماننا، يأتي هذا اللعين فيسرق منازل إمام زماننا بحسب ما يحتاجه هو. عدة العمل بالنسبة له هو أن يضحك على الصوفيين من تلامذته وأتباعه بهذا الهراء من أنه يحلق في الملأ الأعلى. هذه التفاصيل كانت في مكاشفة قلبية كما هو يقول في حضرة غيبية، كلام مسجوع سجع الكهان في الجاهلية أفضل منه بكثير. قارنوا بين سجع الكهان في الجاهلية لكهان كانوا يعبدون الأصنام، لهو أفضل وأبلغ وأجمل وأحلى ويعطي معان فيها الفائدة. عودوا إلى سجع الكهان في كتب الأدب وفي كتب التاريخ والسير وقارنوا بين هذا الهراء وبين سجع الكهان في العصر الجاهلي. أذهب إلى الصفحة 100، لا زلت أقرأ عليكم من الجزء الأول. فالعارف يألف الحال ويأنس به، يألف الحال إنه التجلي الذي يتجلى في العارف من قبل الله، هذا هو الحال. حينما يتحدثون عن الحال إنهم بتعبير أوضح يتحدثون عن حالة التواصل فيما بين العارف بالله وبين الله، فما يتجلى به الله على العارف أو في العارف، في بعض الأحيان يكون التجلي على العارف وفي بعض الأحيان يكون التجلي في العارف وفي بعض الأحيان يكون التجلي للعارف، فهناك تجل على العارف وهناك تجل للعارف وهناك تجل في العارف، قطعا هناك تجل أعلى من العارف. هراء العرفاء، هراء العرفاء. أعود إلى كلام ابن عربي، فالعارف، إنني أقول هذا حتى أبين لكم من أنني أعرف كلماته وأعرف نظرياته وأعرف أسرار أقواله، إنني لا أحدثكم وأنا قليل خبرة بالموضوع، أنا صاحب خبرة عميقة ودقيقة بهذه المطالب، ولو كان المقام لشرحها وبيانها لفصلت لكم القول فيها تفصيلا. فالعارف يألف الحال ويأنس به. نودي عليه السلام رسول الله سلام أبتر، يعني دينا أبتر، أباترة هؤلاء، دينهم أبتر. نودي عليه السلام في ليلة إسرائه، في استيحاشه لما استوحش، نودي عليه السلام في ليلة إسرائه في استيحاشه، وهل يستوحش رسول الله في الإسراء وهو في أقرب مكان من الله؟ على أي حال أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل المطالب لأنه قد انقضى جزء كبير من وقت الحلقة وبقي عندي كلام لابد أن أطرحه. نودي عليه السلام في ليلة إسرائه في استيحاشه بلغة أبي بكر، الله كلمه، كلم محمدا صلى الله عليه وآله بصوت أبي بكر. نودي عليه السلام في ليلة إسرائه في استيحاشه بلغة أبي بكر، فأنس بصوت أبي بكر. لماذا؟ لماذا؟ نحن في رواياتنا إن الله كلم محمدا بصوت علي، لماذا؟ لماذا كلم محمدا بصوت علي؟ كلم محمدا بصوت علي لأن محمدا وعليا حقيقة واحدة، فإن الله كلم محمدا بصوت محمد، صوت محمد هو صوت الله وصوت علي هو صوت الله، فإن الله كلم محمدا بصوت علي لأن صوت الله له مجالي ومجلا من مجاليه بصوت علي، ولأن محمدا يحب هذا الصوت فهو إكرام من الله لمحمد، محمد قد حل ضيفا فهذا إكرام من صاحب الضيافة لضيفه، أن يكرمه بما يحب. على أي حال، هذا موضوع خارج عن بحثنا. أعود إلى ما يقوله ابن عربي. نودي عليه السلام في ليلة إسرائه في استيحاشه بلغة أبي بكر، فأنس بصوت أبي بكر. لماذا؟ لماذا يا ابن عربي؟ خلق رسول الله وأبو بكر من طينة واحدة. بالله عليكم يا أيها الصوفيون، تقبلون هذا فيما بينكم وبين أنفسكم؟ محمد وأبو بكر خلقا من طينة واحدة، فيما بينكم وبين أنفسكم. دعوني من الذي تلقلقون به أمام الناس، فيما بينكم وبين أنفسكم، محمد وأبو بكر خلقا من طينة واحدة، أم أن محمدا وعليا من شجرة واحدة، ومن أن سائر الناس من شجر شتى؟ إذا كان أبو بكر من طينة محمد، هل تعتقدون أن أبا بكر هو من العترة؟ لأن العترة من طينة محمد صلى الله عليه وآله، هل تعتقدون ذلك؟ فيما بينكم وبين أنفسكم، لا حينما تلقلقون بهرائكم، فيما بينكم وبين أنفسكم، هل تعتقدون أن أبا بكر ومحمدا صلى الله عليه وآله من طينة واحدة؟ أي كلام هذا؟ أي منطق هذا؟ خلق رسول الله وأبو بكر من طينة واحدة، فسبق محمد وصلى أبو بكر. تصدير كلام، تصدير كلام. فسبق محمد وصلى أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما علاقة هذه الآية بما تقدم من الكلام؟ صدقوني، هذا الكتاب مشحون بالهراء وبالهراء الكثير، لكن سمعة عظيمة أوجدوها لهذا الكتاب، وقالوا عنه ما قالوا. نذهب إلى فاصل.
يا حبيب الباكين، يا سيد المتوكلين، يا هادي المضلين، يا ولي المؤمنين، يا أنيس الذاكرين، يا مفزع الملهوفين، يا منجي الصادقين، يا أقدر القادرين، يا أعلم العالمين، يا إله الخلق أجمعين، سبحانك يا الغافر، يا من على فقهر، يا من ملك فقدر، يا من بطن فخبر، يا من عبد فشكر، يا من عصي فغفر، يا من لا تحويه الفكر، يا من لا يدركه بصر، يا من لا يخفى عليه أثر، يا رازق البشر، يا مقدر كل قدر، سبحانك يا الله الغام
في الصفحة 24 بعد 200. لازلت أقرأ عليكم من الجزء الأول من الفتوحات المكية، وهو يتحدث عن سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تذكروا تعني دينا أبتر، هذه تذكروها دائما كلما قرأتم كتابا من كتب السنة، تذكروا دائما من أن الصلاة البتراء تعني دينا أبتر. ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة يعني سورة النصر، بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحده دون من كان في ذلك المجلس، وعلم أبو بكر أن الله تعالى قد نعى إلى رسول الله نفسه، وهو كان أعلم الناس به. أبو بكر كان أعلم الناس بمحمد صلى الله عليه وآله بصريح القرآن، فإن أبا بكر صاحب رسول الله، إذ يقول لصاحبه، بينما علي بصريح القرآن وأنفسنا هو نفس رسول الله، فمن الذي يكون أعلم؟ هل الذي يوصف بأنه صاحب وصاحب في القرآن جاء في الممدوح وفي المذموم، بينما هذا التعبير في واقعة المباهلة في الآية 61 بعد البسملة من سورة آل عمران وأنفسنا، لا يمكن أن يحصل انفكاك فيما بينهما، بينما الصاحب يمكن أن يحدث الانفكاك والانفصام بين الأصحاب. فمن هو الأعلم برسول الله؟ الأعلم الصاحب أم النفس أم الذي هو نفسه؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، فمن أراد الحكمة فليأتي المدينة من بابها. هذا هو الذي قاله رسول الله. وهذه الأحاديث بالمناسبة موجودة في كتب الشيعة وفي كتب السنة يضعفونها، ماذا تتوقعون منهم؟ ماذا تتوقعون منهم؟ هل تتوقعون منهم أن يصححوا هذه الأحاديث؟ لكنها موجودة في كتبهم برغم آنافهم. هذه حقائق العترة، هذه أحاديث العترة، هذا هو دين العترة، حجج تقوم عليهم وسيسألون عنها يوم القيامة: على أي أساس ضعفتم الأحاديث؟ والقرآن يقول لكم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هل تبينتم المتون أم ضعفتم الأحاديث من خلال الأسانيد؟ لماذا خالفتم القرآن؟ لماذا حكمتم على هذه الأحاديث بأنها ضعيفة والقرآن يقول لكم لا تبالوا بالأسانيد وإنما تبينوا المتون؟ والمتون واضحة، القرآن يؤيدها،
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم بحسب قراءة العترة. أما بحسب قراءة السنة فإن رسول الله سيكون جاهلا بالقرآن. إذا قرأنا الآية بحسب قراءة السنة وما يعلم تأويله إلا الله ثم نقف ثم نبدأ بجملة استئنافية والراسخون في العلم يقولون إلى آخر الآية بحسب هذه القراءة فإن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل القرآن، رسول الله داخل فيهم أو لا؟ من الراسخين في العلم أو لا؟ قطعا من الراسخين في العلم. فهل رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعلم تأويل القرآن؟ إذا كان لا يعلم تأويل القرآن كيف أمره الله أن يبين القرآن للناس؟ القراءة السنية قراءة باطلة، لا شأن لي بقراءة علماء الشيعة، إنني أقرأ بقراءة العترة، وقد بينتها لكم في الحلقات السابقة. هذه الأحاديث يؤيدها القرآن: أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. للطريفة وليس للحقيقة. جدل بين شيعي وسني، السني يقول للشيعي إن جبرائيل نزل على رسول الله فقط وما نزل على علي. الشيعي قال له: لا، إذا كان جبرائيل ذهب إلى محمد نزل على محمد، إذا نزل عليه 1,000 مرة فقد نزل على علي 2,000 مرة. قال له: وكيف ذلك؟ قال: إن محمدا صلى الله عليه وآله يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فإن جبرائيل يدخل من الباب ويخرج من الباب، في كل مرة يمر على علي 2 مرات، حينما يدخل من الباب وحينما يخرج من الباب. للطريفة أقولها، للطريفة وللجدل الذي قد يكون حقيقيا وقع بين سني وشيعي أو قد يكون افتراضيا، هكذا يتحدثون في المجالس الشيعية. أعود إلى ابن عربي وهو يحدثنا عن أبي بكر فيقول: وهو كان أعلم الناس به، وأخذ الحاضرون يتعجبون من بكائه، من بكاء أبي بكر، ولا يعرفون سبب ذلك. في أي مقطع زماني من التاريخ حدث هذا؟ في أي مقطع؟ في أي كتاب؟ في أي مصدر؟ وإذا كان موجودا ما هو الدليل على صحة ذلك؟ أكثر الأشياء التي ترد في كتب التفسير وفي كتب السير وفي كتب الحديث عند السنة يضعفونها. والسؤال هنا: هل كان أبو بكر مثلما يصفه ابن عربي كان أعلم الناس برسول الله؟ يستمر في حديثه ويقول ما يقول من مثل هذا الهراء. إلى أن يقول: ثم إن هذه الطائفة من أمثال أبي بكر، ثم إن هذه الطائفة إنما نالوا هذه المرتبة عند الله لأنهم صانوا قلوبهم أن يدخلها غير الله، أو تتعلق بكون من الأكوان سوى الله، فليس لهم جلوس إلا مع الله ولا حديث إلا مع الله. هكذا كان أبو بكر، فهم بالله قائمون وفي الله ناظرون وإلى الله راحلون ومنقلبون وعن الله ناطقون. إذن ماذا نفعل للشيطان الذي كان يعتري أبا بكر؟ هو الذي يتحدث عن شيطان يعتريه، ماذا سنفعل له؟ وماذا سنفعل لتأريخ أبي بكر ولماضي أبي بكر؟ وماذا 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 سنفعل لتهديد القرآن وتقريع القرآن لأبي بكر في سورة الحجرات؟ ماذا سنفعل لهذا والأحاديث في البخاري وغيره من أن الآيات الأولى من سورة الحجرات في أبي بكر وعمر؟ فماذا نصنع لكل هذا؟ عمر بن الخطاب كان بهذه المنزلة أو لا؟ قطعا كان بهذه المنزلة. إذن حينما قال عن رسول الله من أنه يهجر كان ناطقا عن الله، فلماذا طرده رسول الله في وقتها إذا كان عمر ناطقا عن الله؟ فليس لهم جلوس إلا مع الله ولا حديث إلا مع الله، فهم بالله قائمون وفي الله ناظرون وإلى الله راحلون ومنقلبون وعن الله ناطقون ومن الله آخذون وعلى الله متوكلون وعند الله قاطنون، فما لهم معروف سواه ولا مشهود إلا إياه، إلى آخر ما قاله ابن عربي عن مقام أبي بكر وأمثاله ممن هم عن الله ناطقون وهم الذين يعتريهم الشيطان. الشيطان يعترينا جميعا، يعتري أبا بكر ويعتريني ويعتريكم، فنحن لسنا بناطقين عن الله. كذاب هذا ابن عربي، سفي ضال مضل، كذاب فاجر، إنه يضحك عليكم، يضحك علينا بهذا الهراء. وماذا يقول أيضا؟ صفحة 242 فيما يرتبط بالآية 33 بعد البسملة من سورة الأحزاب، إنها آية التطهير، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية واضحة ومعروفة في من وما هو معناها، معروفة عند الشيعة وعند السنة. صحيح أن السنيين يدخلون نساء النبي، لكن فيما بينهم وبين أنفسهم حينما يتحدثون عن أهل البيت يحتاجون إلى تذكر أن نساء النبي من أهل البيت. إذا وقفوا على قبر إحدى زوجات النبي لا يتذكرون أنها من أهل البيت، يقولون هذه زوجة رسول الله، ولكنهم إذا وقفوا على قبر الحسين على مشهد لأمير المؤمنين أو على مشهد لفاطمة أو على مشهد للحسن أو الحسين يقولون هؤلاء أهل البيت، ويقولونها بصدق وقاطعية، لكنه لا يوجد إنصاف، لا يوجد إنصاف لا عند الشيعة ولا عند السنة. هذه أمة ظالمة، أمة ظالمة. يعلق ابن عربي هذا الفطحل العظيم في معارف القرآن بهرائه وخرائه هذا، يعلق فيقول: فدخل الشرفاء، وهذا المصطلح مصطلح سني، العترة لا يستعملون هذا المصطلح في ثقافة العترة، لا يقال للهاشميين شرفاء وأشراف، هذا مصطلح عباسي ومصطلح سني ناصبي. فدخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم، إنه يتحدث عن كل الذين ينتسبون إلى فاطمة من أنهم داخلون في آية التطهير. أي هراء هذا! وبالمناسبة فإن عدد الأشراف كما يقول السنيون، فإن عدد الأشراف على المذاهب السنية أكثر بكثير من عدد الأشراف بحسب المصطلح السني الذين هم على المذهب الشيعي. الهاشميون الذين هم على المذاهب السنية أكثر بكثير من الهاشميين الذين هم على المذهب الشيعي الذي يقال كذبا من أنه مذهب العترة، إنه مذهب مراجع النجف وكربلاء الطوسيين. الأشراف في أفريقيا ما هم بشيعة، وفي أفريقيا هناك الكثير والكثير من الأشراف، إن كان ذلك في الدول العربية أو في الدول غير العربية. الأشراف في الهند وباكستان وفي تلك المنطقة الهندية التي يقال لها شبه القارة الهندية، في شبه القارة الهندية الأشراف السنيون أكثر عددا من الأشراف الشيعة، من الهاشميين الشيعة. والأمر هو هو في إندونيسيا وفي دول الشرق الأقصى. في إندونيسيا وأخواتها هناك كثير من الهاشميين، أعداد هائلة، وهم على المذاهب السنية. وهكذا حتى في العراق وحتى في إيران وحتى في لبنان هناك من الهاشميين من هم على المذاهب السنية، وفي السعودية وفي دول الخليج وفي اليمن. ليس هذا موضوعنا، لكن بحسب ابن عربي فإن جميع هؤلاء داخلون في آية التطهير. أي هراء هذا وأي تفسير هذا! فدخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم، ومن هو من أهل البيت مثل سلمان الفارسي إلى يوم القيامة، كل من ينتسب إلى فاطمة فهو داخل في الآية. ماذا نصنع لأمير المؤمنين وهو يحذرنا من الدجالين من ولد فاطمة؟ حذرنا من الدجالين من ولد فاطمة، وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين، ونحن نشاهد هذا بأم أعيننا، نحن نعيش معهم، نعيش مع هؤلاء الدجالين من ولد فاطمة، إن كان هذا في زماننا أو في الأزمنة المتقدمة. فدخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم ومن هو من أهل البيت مثل سلمان الفارسي إلى يوم القيامة في حكم هذه الآية من الغفران. الآية لا تتحدث عن الغفران يا أيها الغبي الأثول، الآية تقرر معنى حقيقيا موجودا على أرض الواقع من أن هذه الذوات ذوات منزهة عن الرجس وقد طهرها الله تطهيرا. فأين معنى الغفران يا أيها الغبي الأثول؟ يفسر الآية بأنها من آيات الغفران، فدخلوا جميعا في حكم هذه الآية من الغفران، فهم المطهرون اختصاصا من الله وعناية بهم لشرف محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء دين أبتار، لشرف محمد صلى الله عليه وسلم وعناية الله به. ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرة، يعني في الدنيا هم ليسوا مطهرين، وإنما التطهر هذا يظهر في الدار الآخرة. ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرة، فإنهم يحشرون مغفورا لهم. وأما في الدنيا فمن أتى منهم حدا أقيم عليه، الذي يرتكب الزنا مثلا، يرتكب اللواط، يقام عليه الحد. نعم يقام عليهم الحد، ولكن ما علاقة هذا بالآية؟ هذا هو العرفان أم هذا هو الخريان؟ ماذا تقولون أنتم؟ خبرونا، قولوا لنا، هذا هو العرفان أم هذا هو الخريان بعينه؟ إنني أخاطب عرفاء الشيعة، أخاطب العرفاء الشامخين، أخاطب العرفاء الواصلين من أرباب القلوب، من الذين أنفاسهم أنفاس عالم الملكوت. هو هذا العرفان أم هذا هو الخريان بعينه؟ هكذا تفهم الآيات وهكذا يفهم القرآن، بهذه الطريقة الخرط. ماذا يقول عرفاء الشيعة، عظماء الشيعة، عرفاؤنا الشامخون، الأولياء الكاملون، أرباب الكشف والشهود؟ إنني أقرأ عليكم من كتاب الروح المجرد للعارف الشيعي محمد حسين الطهراني، من تلامذة العارف الشيعي الشهير محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان. هذه طبعة دار المحجة البيضاء، صفحة 324، يحدثنا محمد حسين الطهراني وهو من الآيات العظمى، هو من الآيات العظمى ومن العرفاء الشامخين ومن الشخصيات البارزة جدا على المستوى الحوزوي وعلى المستوى العرفاني. صفحة 324 هكذا يقول: من أن ما كتبه ابن عربي في مختلف كتبه حتى في فصوص الحكم كتب المطالب على أصول أهل السنة، أما في فتوحاته المكية الذي ألفه في مكة فليس فيه ما يوافق أصول السنة. لاحظ هذا اللي جاء نقرأ شنو بهذا الكلام؟ يضحكون عليكم أنتم يا أيها الصغار يا جحوش المدرسة العرفانية يا عجول البقر والجاموس في دروس العرفان والسلوك والمكاشفة والمشاهدة، يا أيها الفراخ الصغار ويا أيها العجول الصغيرة، يضحكون عليكم بمثل هذا الهراء. أما في فتوحاته المكية التي جعلوها قرآنا، أما في فتوحاته المكية الذي ألفه في مكة فليس فيه ما يوافق أصول السنة. والله ما كتبه علماء السنة من علماء الأزهر وغيرهم حتى من علماء الوهابيين لهو أنظف وأطهر وأفضل وأكثر إنصافا من هذا الهراء وهذا الخراء، ويقولون لنا من أن ابن عربي فوق التشيع. شي يسوي صاعد فوق التشيع؟ شي يسوي من أنه فوق التشيع؟ طيح الله حظكم على الدين وطيح الله حظكم على العرفان. هذا نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا بارئ يا دارئ يا بادئ يا فارج يا فاتح يا كاشف يا ضامن يا آمر يا ناهي، سبحانك يا يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يغلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو، سبحانك يا
أعود إلى كلام هذا الأثول، هذا المحرف والمزيف، فماذا يقول؟ ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرة، فإنهم يحشرون مغفورا لهم. فآية التطهير هي آية مغفرة. بأية دلالة جعل ابن عربي هذه الآية الواضحة التي تتحدث عن أمر تكويني واضح، سياقها واضح جدا، جعلها في المغفرة؟ لا توجد ألفاظ، لا توجد قرائن، لا يوجد شيء. نستمر مع هرائه وهو يحدثنا عن هذا القرآن الذي كيف يفهمه لا ندري بأية وسيلة أو بأية طريقة. فإنهم يحشرون مغفورا لهم، وأما في الدنيا فمن أتى منهم حدا أقيم عليه كالتائب إذا بلغ الحاكم أمره وقد زنى أو سرق أو شرب أقيم عليه الحد مع تحقق المغفرة كماعز وأمثاله. ماعز هذا الذي أقيم عليه الحد أيام رسول الله له حكاية وتفصيل لا مجال للحديث عنه، إنه ماعز ابن مالك الأنصاري الذي جاء إلى رسول الله وأقر عنده بالزنا، له حكاية مفصلة كماعز وأمثاله، ولا يجوز ذمه. وينبغي لكل مسلم مؤمن بالله بما أنزله أن يصدق الله تعالى في قوله: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فيعتقد في جميع ما يصدر من أهل البيت أن الله قد عفى عنهم فيه، فلا ينبغي لمسلم أن يلحق المذمة بهم. إلى أين يريد أن يصل هذا الناصبي القذر؟ يريد أن يصل إلى أن نساء النبي من أهل البيت، وما صدر منهن من المعاصي لا يجوز ذكره. إلى هذه النتيجة يريد أن يصل، إلى أن عائشة التي عادت عليا وهي في عدائها لعلي تعادي رسول الله وتعادي الله سبحانه وتعالى. عدو علي هو عدو رسول الله، وعدو رسول الله هو عدو الله. وفي بيعة غديره: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. عدو علي هو عدو الله، وقد سعت إلى قتله، إلى قتل علي، وفعلت ما فعلت. في آخر الأمر أدخلوها في آية التطهير. يريد أن يصل إلى هذه النتيجة هذا الناصبي النجس. وهذا العارف الشيعي الأثول محمد حسين الطهراني يقول لي من أن الفتوحات المكية لم تؤلف وفقا لأصول أهل السنة. والله إن أهل السنة من الأزهريين ومن الوهابيين ومن الظاهريين من أتباع ابن حزم من جميع الاتجاهات، لهم أفضل بكثير حينما كتبوا في مثل هذه الموضوعات. ما هذا الهراء وما هذا الخراء؟ هذا هو عرفانكم يا أيها العرفانيون الشيعة، سيرقعون حينما تفضح الفضائح، يقولون إن كتب ابن عربي قد حرفت. ما هو الكتاب من أوله إلى آخره هكذا؟ فهل يعقل أن كتابا يحرف من أوله إلى آخره، موسوعة بالكامل تحرف من أولها إلى آخرها؟ أي كلام هذا؟ الكتاب من أوله إلى آخره بهذا المنطق وبما هو أسوأ من هذا المنطق. في الصفحة 46 بعد 200 وما بعدها، ابن عربي يتحدث عن المقامات الشامخة للعرفاء العظام، ومن أقطاب هذا المقام عمر بن الخطاب وأحمد بن حنبل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صلاة بتراء، ماذا تعني؟ دينا أبتر. تعلموها تعلموها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في عمر بن الخطاب يذكر ما أعطاه الله من القوة: يا عمر، هذا كلام رسول الله بحسب ما يقول ابن عربي هنا، وما هو موجود في كتب الحديث عند السنة. يا عمر ما لقيك الشيطان في فج، في فج في طريق، في مسلك، في واد من الوديان، في فجاج الأرض، في أنحائها. يا عمر ما لقيك الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجك. ماذا يستنتج من هذا ابن عربي؟ فدل على عصمته، هذا الحديث دال على عصمة عمر بن الخطاب، فدل على عصمته بشهادة المعصوم. وقد علمنا أن الشيطان ما يسلك قط بنا إلا إلى الباطل، وهو غير فج عمر بن الخطاب، فما كان عمر يسلك إلا فجاج الحق بالناص، إلى آخر ما جاء في هذا الكلام. أنا لا أعتقد أن أهل السنة من الأزهريين ومن الوهابيين ومن الظاهريين ومن سائر الاتجاهات الأخرى يقولون بمثل هذا الكلام. متى صار عمر بن الخطاب معصوما؟ إلى آخر أيام حياته وهو مطرود من مجلس رسول الله. فهل حينما قال عن رسول الله من أنه يهذي، هل كان معصوما أم لم يكن؟ حينما كان يسأل عن أمور الدين أيام خلافته وكان يخطئ في الإجابة ويصحح له المصححون، وكان يقول كل أحد أفقه من عمر، حتى العجائز أفقه من عمر، هذه كلماته المثبتة في كتب التاريخ والسير في المكتبة السنية. هل كان معصوما؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ يا محمد حسين الطهراني، هل هذا الكتاب لم يؤلف وفقا لأصول أهل السنة؟ صادق أنت، أهل السنة لا يقولون بهذا الكلام، على الأقل كبار علمائهم لا يقولون بهذا الكلام. فهذا الحديث عن رسول الله بحسب ابن عربي، هذا الغبي الأخراق، فدل على عصمته، على عصمة عمر بشهادة المعصوم. ولكم مناعي الوالدية، أحاديث عصمة العترة تشككون فيها وهي واضحة. صار عمر بن الخطاب معصوما، أي منطق هذا؟ أي حديث هذا؟ وتعالوا معي إلى الصفحة 83 بعد 200، وهو يتحدث في الآية من سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكذلك ينبغي أن تكون زلات الأكابر غالبا. نزولهم إلى المباحات لا غير، وفي حكم نادر تقع منهم الكبائر. قيل لأبي يزيد البسطامي، وهو صوفي معروف، قيل لأبي يزيد البسطامي رضي الله عنه: أيعصي العارف؟ فقال: وكان أمر الله هو يتحدث عن معصية العرفاء من أنها أمرا مقدرا من قبل الله سبحانه وتعالى، يريد أن معصيتهم بحكم القدر النافذ فيهم، لا أنهم يقصدون انتهاك حرمات الله. إلى أن يستمر بمثل هذا الكلام الهراء ليعود متحدثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه الحالة بمنزلة البشرى في قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقد أعلمه، أعلم النبي بالذنوب الواقعة المغفورة، فلا حكم لها ولا لسلطانها فيه في رسول الله، فإنه إذا جاء وقت ظهورها يكون في صحبتها الاسم الغفار، فتنزل بالعبد هذه الذنوب ويحجب الغفار حكمها، فتكون بمنزلة من يلقى في النار ولا يحترق كإبراهيم عليه السلام، فكان في النار ولا حكم لها فيه بالحجاب الذي هو المانع. كذلك زلة العارف صاحب مقام الكشف إلى آخر ما يقوله من هذا الهراء. فما يصدر من العرفاء من المعاصي، هذه المعاصي ما هي بمعاصي، وإنما أمور قدر الله للعرفاء أن يفعلوها. ويظهر من كلامه أنه يجعل الكلام هو في رسول الله صلى الله عليه وآله، وحتى إذا كان لم يكن قاصدا وإنما أساء التعبير. فما معنى هذا الهراء من أن معاصي العرفاء يكون الله قد قدرها عليهم وهم يرتكبون المعاصي بمثابة إبراهيم الخليل حينما ألقي في النار، فإن النار كانت بردا وسلاما، فكذلك معاصي هؤلاء العرفاء إنها ستكون مغفرة ومنزلة عالية. ما هذا الهراء؟ أي دين هذا؟ هذا منطق يخالف القرآن في كل حرف من حروفه من أول القرآن إلى آخره. هل أقرأ القرآن من أوله إلى آخره لأجل أن أبطل هذا الهراء وهذا الخراء في تفسير القرآن؟ هذا هو ابن عربي وهذا عرفان ابن عربي، فهل تأخذون دينكم من هذا يا أيها الشيعة الأعاظم النوابخ؟ الوقت يجري سريعا، سأقرأ عليكم بنحو سريع ما جاء في الصفحة 81 بعد 300. ولذلك لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكروا صلاة بتراء تعني دينا أبتر، وهذا هو دين ابن عربي، دين أبتر، وهو أبتر ابن أبتر. ولذلك لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 أبواب من الجنة، النبي أخبرنا من أن الجنة لها 8 أبواب وحدثنا عن أبوابها. ولذلك لما ذكر رسول الله 8 أبواب من الجنة أن يدخل من أيها شاء، قال أبو بكر: يا رسول الله، وما على الإنسان أن يدخل من الأبواب كلها. فأبو بكر يريد في الوقت نفسه أن يدخل من جميع الأبواب باعتبار أن كل باب من هذه الأبواب له خصائصه، وأن الداخلين في هذا الباب يتصفون بكذا وكذا. قال رسول الله: أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، من الذين يدخلون من جميع الأبواب. لماذا؟ لأنه قد جمع كل الكمالات. فأراد أبو بكر بذلك القول ما ذكرنا، أن يكون الإنسان في زمان واحد في أعمال كثيرة تعم أبواب الجنة، ويستمر في هرائه هذا إلى أن يقول: ولقد رأيت رؤيا لنفسي في هذا النوع، وأخذتها بشرا من الله، فإنها مطابقة لحديث نبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة بتراء تعني دينا أبتار. تعلموا هذه، إنني أقول هذا لأبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن، تعلموا هذا دائما: صلاة بتراء تعني دينا أبتر، يعني أن الذي يحدثكم في كتابه عن رسول الله وهو يصلي على رسول الله صلاة بتراء، هذا دينه أبتر، فاحذروا منه، فاحذروا من هذا الأبتر ابن الأبتر. ولقد رأيت رؤيا لنفسي في هذا النوع، وأخذتها بشرا من الله، فإنها مطابقة لحديث نبوي عن رسول الله حين ضرب لنا مثله في الأنبياء عليهم السلام، فقال صلى الله عليه وسلم: مثلي في الأنبياء كمثل رجل بنى حائطا فأكمله إلا لبنة واحدة، فكنت أنا تلك اللبنة، فلا رسول بعدي ولا نبي، فشبه النبوة بالحائط والأنبياء باللبن التي قام بها هذا الحائط، وهو تشبيه في غاية الحسن، فإن مسمى الحائط هنا المشار إليه لم يصح ظهوره إلا باللبن، فكان صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فكنت بمكة، ابن عربي يتحدث عن نفسه، فكنت بمكة 99 و500 أرى فيما يرى النائم الكعبة مبنية بلبن فضة وذهب، لبنة فضة ولبنة ذهب، وقد كملت بالبناء وما بقي فيها شيء، وأنا أنظر إليها وإلى حسنها، فالتفت إلى الوجه الذي بين الركن اليماني والشامي. هذه أركان البيت: الركن اليماني، الركن الشامي، الركن العراقي. فالتفت إلى الوجه الذي بين الركن اليماني والشامي، هو إلى الركن الشامي أقرب، فوجدت موضع لبنتين، لبنة فضة ولبنة ذهب، ينقص من الحائط في الصفين، في الصف الأعلى ينقص لبنة ذهب، وفي الصف الذي يليه ينقص لبنة فضة، فرأيت نفسي قد انطبعت في موضع تلك اللبنتين، فكنت أنا عين تينك اللبنتين وكمل الحائط، ولم يبقى في الكعبة شيء ينقص، وأنا واقف أنظر وأعلم أني واقف وأعلم أني عين تينك اللبنتين، لا أشك في ذلك، وأنهما عين ذاتي. واستيقظت فشكرت الله تعالى وقلت متأولا أني في الأتباع في صنفي كرسول الله في الأنبياء، وعسى أن أكون ممن ختم الله الولاية بي، وما ذلك على الله بعزيز. استنادا إلى هذا يقولون من أن ابن عربي هو ختم الولاية، هو خاتمة الأولياء، استنادا إلى هذا الهراء. حتى لو كان ابن عربي صادقا فيما يقول، كذاب هذا السافل، حتى لو كان صادقا فيما يقول، هذه رؤيا وما قيمتها وما قيمة ابن عربي؟ هذا هراء. دين يبنى على الهراء، دين يترك نهج البلاغة ويترك الصحيفة السجادية ويترك الزيارة الجامعة الكبيرة ويترك أحاديث الكافي التي تطابق القرآن بدرجة 100% وتطابق المنطق السليم والعقل الواضح. أي دين هذا الذي يتمسك بمنامات هذا النصبي القذر؟ أي عرفان هذا؟ يا عرفاء الشيعة، يا أيها الشامخون الأعاظم، عرفانكم منين يجي؟ من فوق، من جوه. نذهب إلى فاصل.
يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأصفياء، يا حبيب الأتقياء، يا كنز الفقراء، يا إله الأغنياء، يا أكرم الكرماء، سبحانك يا الغاث، يا كافيا من كل شان، يا قائما على كل شان، يا من لا يشبهه شان، يا من لا يزيد في ملكه شان، يا من لا يخفى عليه شان، يا من لا ينقص من خزائنه شان، يا من ليس كمثله شان، يا من لا يعزب عن علمه شان، يا من هو خبير بكل شان، يا من وسعت رحمته كل شان، سبحانك يا لا إله إلا
أعود بكم إلى كتاب العارف الشيعي الكبير محمد حسين الطهراني، الروح المجرد، من الطبعة التي أشرت إليها. في الصفحة 28 بعد 300 يحدثنا محمد حسين الطهراني عن إمام من أئمة العرفان الشيعي، علي القاضي الطباطبائي، إنه أستاذ محمد حسين الطباطبائي، هذا الذي إذا ما ذكر اسمه بين العرفانيين فإنهم يمتلئون إجلالا وتعظيما وتقديسا لذكره، لمجرد ذكره. علي القاضي الطباطبائي إنه إمام من أئمة المدرسة العرفانية المعاصرة، هو من تلامذة أحمد الكربلائي. علي القاضي الطباطبائي من تلامذة عارف مشهور من عرفاء الشيعة في النجف وكربلاء، في الحوزة النجفية الكربلائية، إنه العارف أحمد الكربلائي. وأحمد الكربلائي هذا من تلامذة إحسان قلي الهمداني، إنه مؤسس العرفان الشيعي في العقود المتأخرة. كل العرفانيين في الأجواء الحوزوية الشيعية الطوسية بسبب وآخر يعودون في سلسلة أساتذتهم إلى حسين قلي الهمداني. على أي حال، أنا لست بصدد الحديث عن سلاسل أستاذيتهم، أعود إلى محمد حسين الطهراني وهو يحدثنا عن علي القاضي الطباطبائي. عباس القوشاني من تلامذة علي القاضي الطباطبائي، ومعدود في رموز المدرسة العرفانية، وكان سماحة آية الله الشيخ عباس القوشاني يقول: كنت أذهب يوميا قبل الظهر إلى محضر المرحوم القاضي، يعني علي القاضي الطباطبائي، لساعتين. كنت أذهب يوميا. هذا عباس القوشاني يقولون عنه من أنه صندوق أسرار علي القاضي الطباطبائي، هكذا يصفونه في الجو العرفاني في أجوائهم الخاصة. كنت أذهب يوميا قبل الظهر إلى محضر المرحوم القاضي لساعتين، وهو الوقت الذي يتشرف فيه جميع تلامذته والمشغوفون به بالحضور عنده. وكنت في هذه السنوات الأخيرة أقرأ له كتاب الفتوحات يوميا. يوميا يقرأ له عباس القوشاني في كتاب الفتوحات، فكان يستمع لي، فإذا ورد علينا شخص غريب فقد كنت أقطع قراءتي، فيتكلم المرحوم القاضي عن مواضيع أخرى. يوميا يوميا يأتي عباس القوشاني ويقرأ لعلي القاضي في كتاب الفتوحات. كان عنده نسختان من كتاب الفتوحات، نسخة باللغة العربية ونسخة باللغة التركية، مرة يقرأ له باللغة التركية ومرة يقرأ له باللغة العربية. فعلي القاضي تركي، تركي تبريزي، وتبريز مدينة معروفة في إيران، مدينة أهلها أتراك. وهناك صلة قرابة فيما بينه وبين صاحب الميزان، فصاحب الميزان أيضا من آل القاضي هذا علي القاضي وصاحب الميزان محمد حسين القاضي أيضا، لكنه لم يعرف ولم يشتهر بهذا اللقب، وإنما عرف بمحمد حسين الطباطبائي، أتحدث عن صاحب الميزان. فعلي القاضي هذا يقرأ يوميا في كتاب الفتوحات، أو يقرأ له، إما أن يقرأ أو أن يقرأ له، لكن ما نقل عنه من أنهم يقرؤون له في كتاب الكافي مثلا في أحاديث العترة الطاهرة، أو أنهم يقرؤون له في تفسير القمي أو في تفسير العياشي أو في تفسير إمامنا العسكري كي يعرف حقائق القرآن. إنه يأخذ حقائق القرآن من ابن عربي، وأنتم شفتوا الخرط، وصدقوني كتاب ابن عربي من أوله إلى آخره على نفس هذا الخرط، وحق الحسين من أوله إلى آخره على نفس هذا الخرط، وأقولها عن علم وعن اطلاع وعن معرفة دقيقة وعن قراءة لكل سطر من سطوره، والكتاب موجود. وأنا ذكرت لكم على سبيل المثال عددا كثيرا من أرقام الصفحات التي يمكنكم أن تراجعوها في جميع الأجزاء من الجزء الأول إلى الجزء الثامن بحسب هذه الطبعة، ويمكنكم أن تعودوا إلى الطبعات الأخرى، ولكن أن تقارنوا بين هذه الطبعة من جهة عناوين الموضوعات كي تعثروا عليها في الطبعات الأخرى. علي القاضي هذا ماذا يقول بحسب ما ينقل لنا محمد حسين الطهراني وهو تلميذ تلميذه؟ وهكذا كان يعتقد. صفحة 341، من أن محيي الدين يعني ابن عربي بعد فراغه من تصنيف كتاب فتوحاته المكية استظهارا بدون أن يراجع كتابا، لماذا؟ لأنه وحي من الله. ما هي كتب ابن عربي؟ وحي من الله. وضعه على سطح الكعبة. أدري هي الكعبة ما تخلفوك، وشلون خلوك تخليه على سطح الكعبة وبعدين ما صعد واحد عبث بالكتاب؟ وضعه على سطح الكعبة ليبقى هناك سنة على سطح الكعبة، ثم أنزله بعد ذلك، فكان باقيا كما كتبه، لم تبتل منه ورقة ولم تتناثر أوراقه بالرياح مع كثرة رياح مكة وأمطارها، ولم يأذن للناس في استنساخها إلا بعد ذلك. ما المقصود من هذا؟ المقصود أن ابن عربي كتب الفتوحات بوحي من الله، ولأجل أن يتأكد وضع ما كتبه على سطح الكعبة وقال لله، الحكاية أصلها هو هذا، وقال لله: ما كان من عندي فأزله، وما كان من عندك فأبقه. بعد سنة في حر الحجاز ورياح الحجاز ورياح مكة وأمطار مكة، بعد سنة صعد إلى سطح الكعبة على أساس أن الكعبة مالت تخلفه ويخلوه يلعب بها بكيفه، وهو لم يكن محترما عند عامة المسلمين آنذاك، كان مكفرا ابن عربي، مثلما هناك من الشيعة من يكفره، هناك من السنة كثيرون وكثيرون وكثيرون يكفرونه ويصفونه بالضلالة ويعدونه مبتدعا صوفيا. هناك من يمتدحه، ولكن كثيرون من السنيين يكفرونه ويضللونه ويجهلونه، وهم صادقون في ذلك ومصيبون إصابة دقيقة. فبعد سنة صعد إلى سطح الكعبة وجاء بالذي كتبه، فلم يجد حرفا واحدا قد مسح. هذا يعني أنه كان وحيا من الله. دعني أصدق أن ابن عربي كتب الكتاب استظهارا من دون أن يرجع إلى أي مصدر، من دون أن يرجع إلى المصحف، من دون أن يرجع إلى كتب الحديث، من دون أن يرجع إلى دواوين الشعر، من دون أن يرجع إلى كتب المتصوفة الذين نقل عنهم، من دون أن يرجع إلى كتب التأريخ. لنفترض أنه ألف الكتاب استظهارا ونحن سنقبل بهذا عقلا، هذا الأمر يمكن، ممكن هذا عند شخص يمتلك قدرات مميزة يمكن هذا. ولكن على أي أساس وضع الكتاب على سطح الكعبة؟ ولنفترض أنه وضعه وفعلا بقي الكتاب على حاله، لم تؤثر فيه حرارة الشمس ولا الرياح ولا الأتربة، العواصف الترابية شديدة هناك، ما أثرت لا الرياح ولا الأمطار ولا العواصف الترابية ولا الحرارة العالية، ولم يكن هناك من أحد قد عبث به ولا عبثت به الطيور ولا تعرض إلى شيء، وبقي الكتاب على حاله، من أين نعرف أو من أين عرف هو ابن عربي من أن الله قد استجاب له؟ فدل هذا على أن كل حرف في الكتاب هو من الله، من أين عرف هذا؟ مع كل هذه المقدمات التي من المستبعد أن تكون قد تحققت، أول شيء مستبعد أنه كتب الكتاب استظهارا من دون الرجوع إلى أي مصدر من المصادر. كتاب كبير، لو كان كتابا صغيرا، لو كان رسالة محدودة كان يمكن ذلك. كتاب كبير مصادره كثيرة جدا، كيف كتبه من دون أن يعود إلى المصادر؟ أمر مستبعد جدا. ثم لا يسمحون له أن يضع الكتاب على سطح الكعبة لأن ابن عربي لم يكن محترما، كان منبوذا. وحتى لو سمحوا له يصعدون بعد ذلك ويعبثون بكتابه. وإذا افترضنا وضع الكتاب على سطح الكعبة، فهل من المعقول لم يتعرض لتغيير وتأثير من الرياح والعواصف الترابية وحرارة الجو والأمطار وغير ذلك؟ أمور مستبعدة. وحتى إذا قبلنا كل هذا ووجد كتابه لم ينقص منه حرف واحد، من أين يكون الدليل القاطع من أن الله قد رضي عن كتابه ومن أن الكتاب من الله؟ هل أن الله سبحانه وتعالى كان يشتغل صبيا عند ابن عربي حتى يمسح له مواطن الخطأ ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ هذا يصدق به علي القاضي الطباطبائي ويعده دليلا على صحة جميع ما في كتاب الفتوحات. وقد قرأت ما قرأت عليكم من هرائه وخرائه، وصدقوني الكتاب من أوله إلى آخره على هذا الهراء والخراء، والكتاب موجود في المكتبات وبإمكانكم أن تطلعوا عليه. وأنا لا أحدثكم في زاوية مظلمة، وأنا مطلع ومطلع جدا من أن الصوفيين يتابعون برامجي. صدقوني أنا لا أتباهى بشيء هنا ولا أكذب عليكم، لكنني على علم، المعلومات عندي من أن المتصوفة يتابعون برامجي. قطعا لا أتحدث عن كل المتصوفة في العالم، هناك من المتصوفة من السنة ممن هم يفهمون العربية يتابعون برامجي، منهم من هو في السعودية، ومنهم من هو في اليمن، ومنهم من هو في السودان، ومنهم من هو في موريتانيا، ومنهم من هو في مصر وفي سائر الدول العربية الأخرى. أقول هذا الكلام عن معلومات عندي، وأنا لا أريد أن أؤذيهم، إنني أتحدث بلسان الحقائق، لا شأن لي بهم. قبلوا كلامي، رفضوه، اعتبروني جاهلا ضالا مهتديا على علم على معرفة، إنني لا أبالي بكل هذا. أنا في مقامي بيان الحقائق، أنا لا أتحدث عن مذهب بعينه ولا أمدح مذهبا بعينه. مذهب آبائي وأجدادي دسته بحذائي ولا أعبأ به، وكفرت به من أوله إلى آخره. إنني أبحث عن الحقيقة، الأدلة أرشدتني إلى أن الحقيقة في دين محمد، ومحمد أرشدني إلى أن الحقيقة في دين العترة الطاهرة، والعترة أرشدتني إلى أن الحقيقة في أحاديثهم التي هي في الكتب المعروفة في المكتبة الشيعية. أتحدث عن شيعة العترة، لا أتحدث عن شيعة الطوسي الذين هم مراجع النجف وكربلاء. أتحدث عن شيعة العترة، أتحدث عن الكليني، أتحدث عن الصدوقي، أتحدث عن أمثال الكليني والصدوقي، هؤلاء هم شيعة العترة. أتحدث عن هؤلاء ومن على شاكلتهم وعلى طريقتهم. العترة هي التي أرشدتني إلى دينها، أنا أدافع عن دين العترة ولا أبالي بأي اتجاه آخر. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي يا مغني يا مغني يا مفني يا محيي يا مرضي يا منجي، سبحانك يا يا أملل كل شيء وآخرة، يا إله كل شيء ومليك، يا رب كل شيء وصانع، يا بارئ كل شيء وخالق، يا قابض كل شيء وباسط، يا مبدئ كل شيء ومعيد، يا منشأ كل شيء ومقدرا، يا مكون كل شيء ومحولا، يا محيي كل شيء ومميتا، يا خالق كل شيء ووارثا، سبحانك يا لا
ما ذكرته لكم من ضلال ابن عربي من أهم كتبه من فصوص الحكم ومن الفتوحات المكية لا يمثل 1% من بقية الضلال الموجود في هذين الكتابين، وهذان الكتابان هما من أفضل كتب ابن عربي. سائر كتب ابن عربي إنني قد اطلعت على كثير منها، بعضها ليس متوفرا، ليس موجودا، وإنما اطلعت على كتب ابن عربي التي توفرت في المكتبة السنية، اطلعت عليها. بقية كتبه أكثر ضلالا وأكثر جهالة، فأفضل كتبه إذا أردنا أن نتحدث بمقياس نسبي، أفضل كتبه فصوص الحكم، تفسير القرآن، وأتحدث عن تفسيره الكبير لأن هناك أكثر من تفسير لابن عربي، تفسير القرآن والفتوحات المكية. ما ذكرته من ضلاله وسخفه وسفاهته لا يمثل شيئا بالقياس إلى الذي لم أذكره، إن كان في هذه الكتب التي أشرت إليها أو في بقية كتبه. بهذا تم الكلام في عنواننا الثامن، أذكركم به: الأخلاق والسلوك والعرفان. إنها العناوين الغارقة، إنها العناوين الغارقة إلى أبعد الحدود في قذارة الفكر الناصبي. هذه الكتب كتب تعادي دين العترة الطاهرة. لا أبالي بما تقوله سقيفة بني ساعدة مدحا أو قدحا، ولا أبالي بما تقوله سقيفة بني طوسي مدحا أو قدحا بهذه الكتب. مقياسي هو القرآن المفسر بتفسير العترة الطاهرة، على هذا بايعت في بيعة الغدير، وبهذا وصانا رسول الله في حديث الثقلين. وأعتقد أن الأمر بسيط، وأن الحقائق واضحة، وأن النتائج جلية، ولكن كما يقول الشاعر: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. هذه هي الحقيقة. طبقوا هذا المضمون فيما يقوله الشاعر على واقع الحياة: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء، ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.